قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعلم جميعا أن شهر القمري أدق من الشهر الميلادي، ونعلم أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته منضبطة بالنسبة للأرض انضباطا شديدا. لذلك اهتم المسلمون منذ عصر النبوة بالشهر القمري، بل اهتم العرب قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشهر القمري. وندرك الآن أن شهر القمري مرتبط بحركة القمر حول الأرض، والقمر يبعد عنا في المتوسط 380 ألف كيلومتر، لذلك فهو أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته بالنسبة لنا حركة منضبطة انضباطا شديدا. الشهور الميلادية يعني معتمدة على أبراج السماء، وفيها جزء كبير عشوائي وغير مرتبط بظواهر كونية. من الذي يقول أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ لماذا لم يكن يناير؟ لماذا لم يكن مارس؟ لا توجد دلالة كونية أو فلكية تؤيد هذه القضية. ثانيا، أغلب الشهور الميلادية عبارة عن وثنيات قديمة لا علاقة لها بالفلك، وإن ارتبطت ببعض بروج السماء. صحيح أن الشمس في كل مرحلة من مراحل حركتها هي تقع في برج من أبراج النجوم المحيطة بنا، أبراج الأفق المحيطة بنا، فيمكن أن نحدد بهذه الأبراج الشهور الشمسية. وكثير من الناس يتخيل أن السنة الإسلامية هي سنة قمرية فقط، لا، هي سنة شمسية قمرية، يعني يحدد الشهر دورة القمر حول الأرض، وهي دورة منضبطة انضباط شديد تتم في 29 يوم وكسر، ولذلك يكون الشهر القمري مرة 29 يوم ومرة 30 يوم. أما سنة الأرض فتحددها دورة الأرض حول الشمس دورة كاملة. هذه الدورة طبعا يكونها 12 شهرا قمريا، وهناك فارق 11 يوم تقريبا، يعني يمكن أن تجبر من سنة إلى سنة. لكن يبقى شهر القمري مرتبط أولا بمنازل القمر، يعني مساحة الإنارة على سطح القمر من المحاق إلى الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى المحاق. هذه ظواهر كونية شديدة الانضباط وشديدة الإحكام، تستطيع كل علامة من هذه العلامات أن تضبط العلامة السابقة إذا كان قد حدث فيها أي خلل. لذلك تقول أن الشهر القمري أضبط من الشهر الميلادي، وعلينا نحن معشر المسلمين أن نعود مرة أخرى إلى الشهور القمرية التي تتحرك مع فصول السنة، فتؤكد للإنسان أنه لا دوام في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى، أن دوام الحال من المحال. يأتي رمضان مرة في عز الصيف ويأتي مرة في عز الشتاء، حتى يؤكد للناس على أن دوام الحال من المحال. من هنا كانت العبادات الإسلامية كلها مرتبطة بالشهور القمرية، ومن أعظم هذه العبادات الصوم. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يعني علينا أن نتحرى هلال رمضان في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ليلة الثلاثين. إذا رأينا الهلال دخل الشهر، وإذا لم يرى الهلال أتممنا عدة شعبان 30 يوما. والحديث له روايات كثيرة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمي عليكم أو غمي عليكم الشهر فعدوا 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ولا تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة. في روايات كثيرة جدا تؤكد على حتمية مراقبة الهلال حتى يصوم المسلمون هذا الشهر المبارك، لا يفوتهم يوم منه ولا يصوم يوم ناقصا أو زائدا، لأن يعني من أفطر يوما في رمضان بغير رخصة لم يجزئ عنه صيام الدهر كله وإن صامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث كثيرة على هذا المعنى، يقول: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. كلام في غاية الدقة العلمية، يعني العلم الآن يؤكد على أن دورة القمر حول الأرض 29 يوم وكسر، لذلك لابد أن يأتي الشهر مرة يعني 30 وما يأتي مرة 29، ليس بالتناوب ولكن هكذا يكون الشهر. ومن هنا كانت مراقبة ميلاد الهلال عملية فلكية مهمة وعملية تشريعية مهمة للغاية. الرؤية ليست مجردة بالعين، الحساب الفلكي رؤية، استخدام تلسكوب رؤية، استخدام قمر صناعي يتجاوز منطقة السحاب ومنطقة التلوث البيئي رؤية. وعلى المسلمين أن يعيشوا عصرهم، بمعنى أن يأخذوا بأسباب التقدم العلمي والتقني باستمرار حتى لا يبقوا متخلفين عن عصرهم. وميلاد القمر ميلاد الهلال يعني الوليد حدث كوني ليس مرتبطا بمنطقة أرضية معينة، فلو كان للمسلمين دولة واحدة ورؤية الهلال في أي جزء من هذه الدولة مهما ترامت أطرافها دخل الشهر بالنسبة للدولة ككل. وبالنسبة لانتشار المسلمين على الكرة الأرضية، إذا رؤي الهلال في أي بقعة من بقاع الأرض دخل الشهر، لأن الميلاد ليس حدثا محليا، ميلاد الهلال حدث كوني يعني يؤثر على الكرة الأرضية ككل، رؤي الهلال أو لم يرى. لذلك نقول أن الحسابات الفلكية أصبحت على قدر من الدقة، بحيث أن يسحب أن يمكن حساب ميلاد الهلال بالجزء من الثانية وزاوية طلوعه بالجزء من الدرجة ولحظة ميلاده بدقة فائقة. ولدي العالم الآن ما يسمى التقويم العالمي ورد المناك، هذا التقويم فيه ميلاد الهلال لمئة سنة مستقبلية. والفارق بين حساباتنا وحساباتهم أن الإسلام فيه الليل سابق على النهار، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس لم يدخل الشهر، لابد أن يرى عقب الغروب بدقائق معدودة، لأن الليل في الإسلام سابق للنهار، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، والنهار يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ليس كما يقول الغربيون أن الساعة 12 ظهرا الساعة 12 منتصف الليل هذا هو النهار أو الليل، ومن الساعة 12 منتصف الليل ل 12 الظهر هذا النهار، هذا كلام غير صحيح ولا دليل علمي عليه إطلاقا. ولذلك على المسلمين أن يعودوا إلى تقاليدهم الإسلامية الصحيحة. فأقول إذا رؤي الهلال أو ثبت في الجداول الدولية أن الهلال ولد في وضح النهار وأمكن رؤيته، فلابد أن يرى عند الغروب. إذا رؤية بعد الغروب بساعات طويلة لم يدخل الشهر، يدخل في اليوم التالي عندما يرى بعد الغروب. لذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم على الحرص على متابعة الهلال. وكان الناس في البادية يعني من المسلمين تعودوا على متابعة الهلال بدقة شديدة، ويستطيع البدوي مع المراس والمعاملة أن يقول هذا الهلال ابن يومين أو ابن ثلاثة أيام أو ابن أربعة أيام، يعني والتربيع الأول يأتي ليلة اليوم السابع، يعني يوم ستة ليلة السابع. فأقول يعني هذه المتابعة مهمة جدا، وتوظيف الحسابات الفلكية مهمة جدا، استخدام التلسكوبات الفلكية مهمة جدا، استخدام طائرات أو قمر صناعي يتجاوز منطقة السحاب حتى نوحد المسلمين، لأنه أصبح من الأمور المعيبة أن يصوم الناس في يومين متتاليين أو في ثلاثة أيام أو في أربعة أيام كما يحدث في سنوات عديدة. هذا دليل على التخلف العلمي، ودليل يسيء إلى الإسلام والمسلمين. ونحن أمة العلم، نحن أصحاب يعني أطول الحضارات في تاريخ البشرية وأكملها على الإطلاق، والحضارة الوحيدة التي حملت لواء الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، والحضارة المادية المعاصرة انبثقت من محاضن الحضارة الإسلامية. لو لم يصل نور الإسلام إلى أسبانيا وإلى إيطاليا وإلى باليرمو وإلى صقلية، وإذا لم يعرفه الغربيون عن طريق الحروب الصليبية عن طريق بلاد الشام، ما كانت الحضارة المعاصرة على الإطلاق، ولكنها حضارة تنكرت لأصولها وأخذت منحا ماديا صرفا، فضلت وضلت بالرغم من إنجازاتها العلمية والتقنية الهائلة والتي تستخدمها كلها في الإساءة للبشرية، في الاستيلاء على الخلق، في التجبر على الناس، في الظلم، في القهر، في الاستبداد، في الاستعلاء، في الاحتلال، في استغلال ثروات الضعفاء. فأقول يعني علينا أن نعود مرة أخرى إلى تقاليدنا الإسلامية. يصبح الشهر القمري أصح من الشهر الميلادي، وتصبح السنة الإسلامية شمسية قمرية، بمعنى أن السنة يحددها دورة كاملة للأرض مع القمر حول الشمس، وهذه الدورة يقسمها إلى شهور 12 شهرا، دورة القمر كاملة 12 دورة للقمر كاملة حول الأرض، ويبقى حوالي 11 يوم، يعني توزع أو ترحل من سنة إلى سنة حتى تشعرنا باستمرار بأن دوام الحال من المحال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. هذه أيضا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن دورة القمر حول الأرض دورة تتم في 29 يوم وكسر، لذلك لا يمكن أن يكون الشهر باستمرار 29 أو يكون باستمرار 30، فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي لنا ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. وقل: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ويقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 يوما ومرة 30 يوما. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فأقول أن حركة الهلال أو حركة القمر حول الأرض حركة كونية، ليست حركة محلية مرتبطة ببقعة جغرافية معينة. القمر إذا جاء بين الأرض والشمس كان وجهه المنير مواجه للشمس، ووجهه المظلم مواجه للأرض. سمى هذه المرحلة مرحلة الاقتران أو مرحلة المحاق. مجرد أن يخرج القمر عن هذه الاستقامة يظهر على أحد أطرافه قوس من النور، قوس من ضوء الشمس، يعني يظهر على هيئة نور قوسي قرناه إلى أعلى. بعد ذلك تزداد مساحة الجزء المنير من القمر بالتدريج حتى يصل إلى التربيع الأول، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحدب الأول، ثم البدر الكامل، ويكون القمر في مواجهة الشمس، وتكون الأرض بين القمر والشمس. بعد ذلك يتحرك القمر فتتناقص مساحة النور على سطحه إلى الأحدب الثاني، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال المتناقص، حتى يخرج بالكامل ويدخل في دورة المحاق. يسمى هذا الهلال المتناقص، فيدخل في المحاق يبقى فيه ليلة أو ليلتين ثم يخرج من جديد. مجرد أن يخرج القمر عن منطقة الظل، يعني عن استقامته مع الأرض والشمس، دخل الشهر. ودخل الشهر بالنسبة للكرة الأرضية ككل، بغض النظر رأته كل بلدان العالم أم رأته عدد أو رأته دولة واحدة. لذلك أقول على المسلمين أن يوحدوا عملية رؤية الهلال، وأن يجمعوا كلمتهم على وسيلة تقنية متقدمة يروا بها الهلال، لأن هذا الهلال مرتبط به عبادات لها يعني وزنها الكبير في شريعة الإسلام، الصيام، الحج، قضاء الديون، القيام بواجبات أخرى عديدة. لابد أن يحدد ميلاد القمر. ونعلم أن عمليات كثيرة مرتبطة بالقمر، المد والجزر ظاهرة مرتبطة بالقمر، الحيضة عند النساء مرتبط بالدورة القمرية، الحالة النفسية للإنسان مرتبط بالدورة القمرية وهكذا. فلذلك أقول لابد لنا أن نعود مرة أخرى إلى تقاليدنا الإسلامية الصحيحة التي أسسها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعتبر الشهر القمري أفضل من شهر الميلادي. السنة الإسلامية سنة شمسية قمرية، يعني تحددها دورة كاملة للأرض حول الشمس. يقتسم هذه الدورة 12 شهرا قمريا، كل واحد فيهم عبارة عن دورة كاملة للقمر حول الأرض. ومعروف أن القمر يدور حول الأرض في حركة حلزونية، ليست حركة دائرية مسطحة كما يتخيل كثير من الناس، حركة حلزونية. وكذلك الأرض في دورتها مع القمر حول الشمس تدور في حركة حلزونية، فلذلك نرى هذه الاختلافات أحيانا. يأتي الشهر مرة 29 ويأتي مرة 30 يوما. العلامات القمرية علامات شديدة الانضباط، يصحح بعضها بعضا، يعني إذا اختلف الناس على لحظة الميلاد الأولى للهلال يضبطها التربيع الأول، اختلفوا على التربيع الأول يضبطه الأحدب الأول، اختلفوا على الأحدب الأول يضبطه البدر الكامل وهكذا. نجد أن كل مرحلة من هذه المراحل تسمى منازل القمر، ويطلق أيضا على منازل القمر القمر، يعني وجود القمر في كوكبة معينة من البروج يمكن أن يكون ذلك أيضا، ولكن يطلق كذلك على مساحة النور على سطح القمر. من هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، حتى يعني يتم أداء هذه العبادة بشيء من الإتقان وشيء من الضبط. لو حصل المسلمون على الجداول الدولية لميلاد القمر ومحسوب فيها ميلاد القمر بدقة شديدة، يعني بالجزء من الثانية وبالجزء من الدرجة لزاوية الطلوع، وصححنا ذلك بالمنهجية الإسلامية، يعني إذا قالوا القمر يولد ظهرا مثلا أو قبل الظهر نحاول أن نرصده عند الغروب، إذا كان القمر ولد بعد منتصف الليل نحاول أن نرصده بعد الغروب. فالحقيقة علينا أن نصحح هذه المناهج ونؤدي بذلك خدمة كبيرة لنا ولغيرنا، حتى نفهم العالم أن الشهور الجريجورية هذه ليست عملية فلكية دقيقة، ولكن الرجوع إلى الشهر القمري هو الرجوع إلى الصواب والرجوع إلى علامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. مثلا يعني عندما تغيب الشمس نرى الشفق الأصفر، ويدخل العشاء عند الشفق الأحمر. نفس الشيء الفجر عندنا عندما يرى الشفق الأحمر، الظهر عندما تتعامد الشمس تماما في السماء ويصبح ظل شيء أقصر ما يكون، العصر عندما يكون ظل الشيء ضعفه، الغروب عند الغروب تماما، غياب الشمس تماما وظهور الشفق الأصفر، ثم العشاء عند ظهور الشفق الأحمر. فنجد أن كل عباداتنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. علينا أن نعود إلى ذلك حتى نصحح كثيرا من وسراتنا. ونتوقف في وقفة قصيرة ثم نعود إلى حديث آخر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم مرة أخرى بتحيات الإسلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن أن القمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن دورة القمر حول الأرض دورة شديدة الانضباط. من هنا كان الشهر القمري أكثر انضباطا من الشهر الجريجوري كما يسمونه. والشهور الجريجورية شهور اعتباطية، يعني ما الذي يجعل يناير 31 يوم أو ديسمبر 31 يوم؟ هذه كلها أمور غير مرتبطة بظواهر كونية. أما القمر لقربه من الأرض، يعني نعلم أن حركته بالنسبة لنا حركة منضبطة انضباطا شديدا، ومن هنا كان لابد لنا من الدعوة من جديد إلى ضرورة العودة إلى التاريخ القمري وإلى الشهر القمري، لأن هذه شهور أكثر انضباطا من الشهور الاعتباطية الجريجورية. بالمناسبة أيضا لو راعينا يعني وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم هذه الظاهرة قال فصلوا وتصدقوا واذكروا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه لحظة فزع شديدة حقيقة، لحظة قد تصيب الأرض بكوارث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا. ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ويقول في مقامات أخرى الله يخوف عباده بهاتين الظاهرتين، كسوف الشمس وكسوف القمر. ولعلنا ذكرنا في حلقة سابقة أن الشمس حينما تنكسف، يعني لأن ظل القمر يقع عليها فتنكسف الشمس، يكون القمر بين الأرض والشمس، ظل القمر أو تكون الأرض بين لا يكون القمر بين الأرض والشمس، فيقع ظل القمر على الشمس فتنحجب الشمس، إما كسوفا كليا أو كسوفا جزئيا أو كسوفا حلقيا، تبقى هالة فقط دائرة حول الشمس. هذه الهالة تجعل تركيز أشعة الشمس مبالغ فيه جدا، قد يؤدي ذلك إلى قطع الاتصالات اللاسلكية، تدمير بعض الأجهزة الكهربائية، تعرض الكائنات الحية لبعض أشعات ضارة وقاتلة. ومن هنا كانت نصح بعدم النظر إلى الشمس في حال الكسوف بالعين المجردة. لذلك نقول لو حرص المسلمون على هذه السنة أيضا التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بمجرد حدوث كسوف الشمس يعني نقوم بإحياء هذه السنة، صلاة الكسوف، ينادي المنادي الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة، ويجتمع المسلمون ويظلون في صلاة حتى تنكشف هذه الغمة. لأن كما ذكرت يعني قد تتعرض الأرض في هذه اللحظة إلى كارثة لا يعلم مداها إلا رب العالمين. من هنا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بالصلاة، القيام بالدعاء، التذلل إلى الله، تقديم الصدقات، ذكر الله، يعني عمل المعروف، كل هذه من الأمور التي ترفع هذا البلاء وهذه الشدة عن الأرض ككل. لو أحيا المسلمون هذه السنة، يعني كلما كسفت الشمس أدركوا أن هذه يعني موقف خطير، يجب أن يعني نحيي سنة رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم، نبقى نتابع يعني هذه الظاهرة، نتابع ميلاد القمر، نتعلم عمر الهلال، يعني كم عمر الهلال، حينما أرى هلال كم عمره، أتابع التربيع الأول، أتابع الأحدب الأول، أتابع البدر الكامل، أتابع الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص. لو أحيينا هذه السنن، سنة صلاة الكسوف، سنة صلاة الكسوف، سيشغلنا ذلك بمتابعة القمر ومتابعة حركة الأرض والقمر حول الشمس، ويجعلنا أكثر تعلقا بهذه الظواهر الكونية التي أقيمت على أسس منها كل العبادات الإسلامية. من هنا أقول أن التنبيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحياء سنة صلاة الكسوف، إحياء سنة صلاة الكسوف، إدراك أن هذه لحظات خطيرة يجب على المسلم والمسلمة أن يتقرب إلى الله فيها بالقربات المتعددة، منها إحياء الصلاة وذكر الله والتقدم بالصدقات والأعمال الطيبة الأخرى. من هنا أقول أن يعني رجوع المسلمين مرة أخرى إلى شهر القمري وإلى متابعة القمر ومتابعة الظواهر الكونية حتى نؤدي عبادتنا في وقتها الصحيح ونحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد.
أولا أريد أن أقرر أمرا هاما، وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا. ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي. فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض، نتبرع للبحث العلمي، نتبرع للمستشفى، وليكن هذا التبرع من زكاة أموالنا يصح، صدقة جارية يصح، أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره، وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل.
طول شهر رمضان من الفطار للسحور، كلم السعودية بجنيه وربع للدقيقة مع مفتاح الزيرو وبس. مفتاح الزيرو وافتح في الكلام.
اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57. أنا الحمد لله قربت خف. أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها. أنا كل الناس بيحبوني وبيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعولنا وبيساعدوا في علاجنا. أنا بحب مستشفى 57.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد. هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شق له القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم. سبحان من خلق الحبيب وعظم، رب عظيم اصطفاه وكرم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد.